إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلبا، وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإنه يسرني في هذه الليلة الرابع والعشرين من شهر شعبان عام 1400 أن ألتقي بكم هنا في سكن الحرس الوطني بالرياض في أحد جوامعه، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. إننا أيها الإخوة في زمن نستقبل به شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. هذا الشهر الذي اختصه الله تعالى بفضائل لم تكن في غيره من الشهور، اختصه الله تعالى بأن فرض صيامه على عباده وجعل هذا الصيام أحد أركان الإسلام، فقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. واختصه الله عز وجل بأن أنزل فيه القرآن، والقرآن أشرف كتاب نزل على أشرف نبي، كتاب أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، له الهيمنة على جميع الكتب، ولهذا كان ناسخا لجميع الكتب السابقة. واختصه الله عز وجل بليلة القدر التي أنزل الله تعالى في فضلها سورة كاملة، فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اختصه الله بأن جعل صيامه مكفرا للآثام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اختصه الله أيضا بأن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. واختصه الله عز وجل بأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام كله من أوله إلى آخره. ولكن القيام ليس يعني أن نتهجد الليل كله، ولكني أزق إليكم بشرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في القيام إلى نصف الليل أو قريب منه قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، بمعنى لو جعلتنا نبقى حتى يطلع الفجر نصلي، فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. انظر لهذا الفضل، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني وإن كان نائما على فراشه، وهذه نعمة كبيرة. وحصلت في هذا الشهر المبارك انتصارات عظيمة للمسلمين، منها انتصار المسلمين في غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ غزوة بدر سماها الله تعالى يوم الفرقان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليتلقوا هذه العير ويأخذوها، لأنه ليس بينهم وبين قريش عهد، وقريش أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فهم حربيون. ندب أصحابه إلى أن يخرجوا إلى الدين، فخرج معه 310 رجلا، ليس معهم إلا فرسان اثنان و70 بعيرا يريدون الليل ولا يريدون حربا، ولكن أبا سفيان أرسل إلى قريش أن أنقذوا عيركم، واستصرخهم لينقذوا العير من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت قريش، خرجت بصناديدها وخبرائها وأشرافها كما وصفهم الله، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وكانوا ما بين 900 و1000 مقاتل. أما أبو سفيان فنجا بعيره حيث سار من سيف البحر ونجا، ولكن قريشا خرجوا عن الوصف الذي ذكر الله عز وجل. يقول قائلهم والله لا نرجع حتى نقدم بدرا نقيم فيها ننحر الجذور ونشرب الخمور وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. انتبه، من القائل هذا؟ من القائل؟ القائل هم كبراء قريش، يقولون هذا. التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد وعد الله نبيه إحدى الطائفتين، إما العير وإما المقاتلين، التقوا فنصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم على قلة ما معه من العدد والعدة، وعلى كثرة ما مع قريش من العدد والعدة، فانتصر المسلمون ولله الحمد، وقتلوا 70 رجلا من صناديد قريش، وأسروا 70 رجلا رجعوا بهم إلى المدينة. وهذا انتصار عظيم، حتى سماه الله عز وجل يوم الفرقان. أما المناسبة الثانية العظيمة فهي فتح مكة، فتح مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا متى؟ في صلح الحديبية قبل الفتح بسنتين، عاهدهم المعاهدة المعروفة التي ليس هذا موضع ذكرها لئلا يطول بنا الكلام، ولكن قريشا نقضت العهد، نقضت الصلح، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج لقتال قريش، فانتدب معه 10 آلاف مقاتل، 10 آلاف مقاتل، وخرج عليه الصلاة والسلام يريد قريش من الذين نقضوا العهد، وقال اللهم عم الأخطار عنا حتى نبقت قريشا في بلدها أو قال في ذلك. فلم يعلم قريش بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بغتها في دارها في مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 20 من رمضان في يوم الجمعة سنة 8 من الهجرة، ناصرا ثم منتصرا ظافرا، حتى أخذ بعضاد باب الكعبة وقريش تحته الذين كانوا حربه بالأول، يقول لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، أني فاعل بكم، أي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، انظر إلى الذل الذي أصابهم، وكان الآن تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منهم مهاجرا خائفا على نفسه، اختفى بغير ثور قبل هذا الانتصار بثمان سنوات. لكن النص عند من؟ أجيبوا يا جماعة، النص عند من؟ عند الله. وما النص إلا من عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وتفعل بنا خيرا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سمح عنه بعد القدرة عليه الصلاة والسلام. وهذا الفتح سماه الله تبارك وتعالى الفتح، وسمي عند المسلمين الفتح الأعظم، لأنه بعد أن حصل فتح مكة دانت العرب كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق بعده من الغزوات الكبيرة التي حصل فيها القتال إلا غزوة حنين. والمهم يا إخواني أن هذا الشهر حصل فيه مناسبات عظيمة في انتصار المسلمين، ذكرنا منها سنتين، الأولى أي غزوة؟ غزوة بدر، والثانية غزوة الفتح. واعلم يا أخي المسلم أن أي انتصار للرسول عليه الصلاة والسلام فهو انتصار لك، لأنه انتصار لدين الله، لعقيدتك، لعبادتك، لأحبابك، فهو انتصار لنا. نسأل الله تعالى أن يديم نصر الإسلام والمسلمين. فإن قال قائل ما هو الصيام الذي فرضه الله على العباد؟ أهو الإنساك عن الأكل والشرب والنكاح أم هو شيء وراء ذلك؟ سؤال مهم. ما هو الصيام الذي فرضه الله علينا وجعله ركنا من أركان ديننا؟ أهو الإنساك عن الأكل والشرب أم هو شيء وراء ذلك؟ فالجواب هو شيء وراء ذلك، لأن الصوم صومان، صوم عن ملاذ البدن وصوم عن هوى النفس. انتبه يا أخي، الصوم صومان: صوم عن ملاذ البدن، وصوم عن هوى النفس. أيهما المقصود لله ورسوله، الصوم عن الملاذ أو الصوم عن هوى النفس؟ يجب واحد عن هوى النفس. بارك الله فيك. ليس المقصود من الصوم أن يجوع الإنسان أو يعطش أو يمسك عن التمتع بأهله، لا، ليس هذا المقصود، هذا وسيلة. المقصود الصوم عن هوى النفس. وإني أذكر لكم دليلين، أحدهما من كتاب الله والثاني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أتمم الآية، أتممها لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تمسكون عن النساء، بل قال لعلكم تتقون. إذن هذه هي الحكمة التي فرض الله من أجل الصيام، وهي الصوم عن أكمل عن هوى النفس لا عن ملاذ النفس. الصوم عن الملاذ وسيلة، والمقصود الأعظم الصوم عن هوى النفس. هذا من القرآن، دليل من القرآن، دليل من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزوء والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، يعني وقول الزور كل قول محرم، والعمل به أي بالزور وهو كل فعل محرم، والجهل وهو الظلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل الله عز وجل يريد منا أن يمنعنا من الطعام والشراب فيمنعنا فضله فيضيق علينا؟ لا والله، ما أراد هذا، أراد أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يرفض، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فلا حتى لو أن أحد من الناس سبه ورفع صوته عليه أو مسكه قاتله، لا ترد عليه، لا ترد عليه. إيش أعمل؟ أقول إيش؟ إني صائم حتى يرتدع وحتى يعرف أنني لم أتركه خوفا منه ولا حزنا عنه، ولكن لأني صائم. هل نحن نصدق هذه المعاني العظيمة في صومنا؟ نسأل الله أن يعيننا على ذلك. أكثر الصائمين اليوم يمضون أيام صيامهم بالنوم، بالنوم إلا ما شاء الله، لأنهم يسهرون بالليل ليالي رمضان المباركة التي ينبغي أن تعمر بالطاعة، يسهرونها في غير فائدة وربما في أشياء مضرة، لا سيما بعد أن ظهرت هذه الآلة التي نسأل الله تعالى أن يحجز المسلمين عنها، وهي التي يسمونها الدش. فكم أفسد من أخلاق، وكم غير من عقيدة، وكم جعل أصغر الأولاد يتمرد على أبيه وأمه. ولهذا نصيحة لكم ألقيها بين أيديكم وواجهوا بها ربي وأحملكم إياها: أن لا يكون عندكم من هذه الآلة شيء إطلاقا، لأنها دمار وهلاك، واعلم ان الانسان اذا عود نفسه على اتباع الشهوات فسوف يكون مثل الحيوان، سوف تنسلخ منه العقيده، لان النفس تتعلق بما شاهد من هذه الشهوات فتنسلخ العقيده من قلبه ويبقى ليس له هم. واسال مجربا، قل لهذا الذي يشاهد مثل هذه الافلام الخليعه قاتل الله اعداءنا، قل اتحس من نفسك انك الان كما كنت قبل ذلك؟ سيقول لا، تعلق قلبه بما شاهد من الشهوات والمفاسد ونسي الرب. وقد قال الله تعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. من اغفلنا قلبه، ما قال من امسكنا لسانه عن ذكرنا، من اغفلنا قلبه واتبع هواه وكان امره فرطا. فتجد كثيرا من الناس عاكفا على هذه الآلة مدى دهره في ليله، وإذا أقبل النهار نام. والعجب، العجب الذي لا ينقضي يا إخوان، العجب الذي لا ينقضي، العجب الذي لا ينقضي، أن من الناس من يحافظ محافظة عظيمة على الصيام حتى لو نقش سنه وخرج منه دم، جاء يسأل هل أنا أفطرت أو ما أفطرت؟ سمع وهو لا يصلي، وهو لا يصلي. هل هذا من العقل؟ لا. من الشرع؟ لا، لأن الذي لا يصلي لو صام مدى الدهر فصومه مردود عليه، غير مقبول عند الله، لأن الذي لا يصلي والعياذ بالله كافر كفرا مخرجا عن الملة، إن تصدق لم يقبل منه، وإن صام لم يقبل منه، وإن حج لم يقبل منه، بل لا يحل له أن يدخل حدود حرم مكة ما دام لا يصلي، لأنه كافر. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا من العجب أن يحرص الإنسان غاية الحرص على الصيام، لكنه عن الصيام عن الملاذ، لا، لكنه الصيام عن الملاذ، ثم هو يفعل صغائر، فلا ينزل عن الهوى. نسأل الله لنا ولكم الهداية. هذه موعظة أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما ما يتعلق بالصيام ومن يجب عليه ومن لا يجب فسأحدثكم عن ذلك. الصوم إنما يجب على كل بالغ، كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. الشروط الآن كم؟ تتابعون كلامي ولا كم؟ كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، ستة شروط. من اجتمعت فيه هذه الشروط لزمه أن يصوم. الإسلام ضده قل الكفر، فالكافر لا نقول صم، نقول أسلم أولا ثم صم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساعد معاذ بن جبل، قال لي قل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، لم يأمرهم بالصلوات إلا بعد أن يسلموا. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من عريان وترد على فقرائهم. هذا الشرط الأول، الإسلام وضده الكفر. الكافر لا نقول صم، نقول أسلم أولا، وإذا أسلم هل يقضي ما فاته أو لا؟ الجواب لا، لا يقضي، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الثاني البلوغ، ضده إيه؟ الصغر. فالصغير لا يجب عليه الصوم، لكن قال العلماء يجب على ولي الصغير أن يأمره به ليعتاده. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي لا يبكي فيعطونه اللعبة من الفهل، يعني من الصوف، يتلهى بها إلى الغرفة. فصوموا أطفالكم لا سيما في مثل هذا العام، هذا العام نهار قصير وجو بارد، ما في الكلام، عودوهم أدبوهم أحسن تأديبا. وهنا مسألة تخفى على بعض الناس، تبلغ بعض النساء وهي صغيرة، يأتيها الحيض ولها 12 سنة ولا تصوم بناء على وهم يتوهمه بعض الناس، وهو أن البلوغ لا يكون إلا بعد تمام 15 سنة، وهذا غلط. متى حارت النقص وليس ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات فهي بالغة، يلزمها ما يلزم من بلغت 20 سنة. فانتبهوا لذلك، بعض الفتيات يلحقها الحياة ولا تخبر، وبعض الفتيات تخبر لكن تقول لها أمها أو أبوها ما بعد بلغ حتى تتم إلى حتى تتم 15 سنة، وهذا غلط. كما أن الصبي أيضا الذكر ربما يبلغ قبل 15 سنة، قد تنبت عانته فيكون بالغا ولو لم يكن له إلا 13 سنة، قد يحتمل فينزل المني فيكون بالغا قبل أن يتم له 15 سنة، لأن علامات البلوغ في الذكور 3، الأول 15 سنة، والثاني الإنزال إنزال المني، والثالث نبات العانة. العانة هي الشعر الخشن حول القبل. والإناث علامة بلوغهن 4، تمام 15 سنة، إنزال المني، نبات العانة، الحيض. الثالث من الشروط شروط الوجوب العقل، وضده ايش؟ ضده الجنون. ففاقد العقل لا صوم عليه. فلو ان رجلا يعني او امراه حصل عليه حادث فاذهب تمييزه صار لا يميز، فهذا ليس عليه صوم ولا اطعام. ولو كبر الرجل حتى صار مخرفا مهذريا فلا صوم عليه ولا اطعام، وذلك لفقد ايش؟ العقل. الرابع القدره على الصوم، ورد ذلك العجز عن الصوم. وقد قسم العلماء رحمهم الله العجز عن الصوم إلى قسمين: قسم مستمر كالعجز عن الصوم للكبر، والعجز عن الصوم لمرض لا وجه برؤه، فهذا ليس على صاحبه صيام، وإنما عليه إطعام مسكين لكل يوم. والثاني عجز خالص يرجى زواله كالمرض العادي الذي يشق على المريض أن يقوم مع وجوده، فهذا نقول أفطر واقض ما أفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الخامس من الشروط الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا صوم عليه، وإن لم يكن عليه مشقة فله أن يفطر حتى يصل إلى بلده، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حتى لو طال سفر فلا صوم عليه حتى يرجع إلى بلده. فلو سافر مثلا كل شهر رمضان نقول أخبر ليس عليك بأس، وإذا رجعت إلى بلدك فصوم، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك بزمن، قال: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يقل طويل أو قصير. متى كان مسافرا ولو طالت مدته فإنه يفطر ويقضي للآية الكريمة. لكن أيما أفضل للإنسان، أن يصوم أو يفطر وهو مسافر؟ نقول الأفضل أن يصوم إلا أن يجد مشقة، فالأفضل أن يفطر، فإن وجد مشقة شديدة لا تحتمل حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان صائم، فأتوا إليه بعد صلاة العصر، انتبهوا يا أخوان، أتى إليه بعد صلاة العصر، أتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني وينتظرون ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فشرب والناس ينظرون إليه فأفطروا، إلا رجالا إلا لم يفطروا، ولعل عذرهم في ذلك أن الغروب قريب، فرجعوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن بعض الناس قد صام، يعني قد بقى على صيامه لم يفطر. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بقي علينا الشرط السادس، ما هو؟ نعم، الخلو من الموانع. الموانع من الصوم هما اثنان: الحيض والنفاس. فالحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم، ولكن يقضيان عما أفطرا. فإذا حارت المرأة قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة فلا صوم لها، ولو حارت بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فصومها كامل. وما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حارت بين الغروب وبين صلاة المغرب فإنها تفطر، فهذا لا صحة له. متى غابت الشمس والحيض لم يخرج فصومها صحيح، ومتى خرج الحيض قبل الغروب ولو بدقيقة واحدة فالصوم فاسد. وإذا طهرت المرأة في أثناء النهار فهي بالخيار، فإنها لا يلزمها الإمساك، فإنه لا يلزمها الإمساك، لا بأس أن تأكل وتشرب بقية يومها، لأن هذا اليوم لو أمسكت لا ينفعها، إذ أنه لا بد أن تقضيه. فنقول لا، لا صوم عليك، لأنك لن تستفيدي من هذا الصوم شيئا، فتأكل وتشرب لأنها سوف تقضي بدله. أما أنواع المفطرات فلعل الوقت لا يسعفنا بذكرها، لأن فيها أسئلة كثيرة، وربما تأتي في الأسئلة استفهامات يحصل لها المقصود إن شاء الله تعالى. فلنرجع إلى الأسئلة الآن، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من قام حكما وجدنا بأبطال الدين وحكم اليوم بالرجال والأدب، أقام حكما على له ومفسدته وركها فرياض الدين أجدر به، أقام حكما على شر مرضيته، فنحن جئنا أن نرقى سلم رسله. مرحبا بشيخنا وحياك الله. بمثل أنه أمسك، وبعضهم يستمر في الأكل والشرب خلال الأذان بمثل أنه ما زال الوقت باقيا، وبعضهم بمثل أن ما زال الوقت باقيا يقولون بارك الله فيكم.
الحمد لله، لا شك أن التردد في الأكل والشرب مع بقاء الليل خلاف السنة، وأن الإمساك قبل طلوع الفجر خلاف السنة، لأن الله تعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فما بالنا ندع رخصة الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله ثم يتردد ونمسك قبل طلوع الفجر. هذا من الورع المظلم، بل نقول كل واشرب حتى يطلع الفجر، فإن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإذا سمعته فأمسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأما من أمسك قبل ذلك ثم بدا له أن يأكل ويشرب والفجر لم يطلع بعد فليأكل وليشرب، ولو كان قد أقفل باب السحور من قبل فلا بأس أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر. وأما من تهاون وصار يأكل بعد أذان الفجر فإننا ننظر هل المؤذن يؤذن على طلوع الفجر بالتأكيد أو بالتحري؟ إن كان بالتأكيد وجب الإمساك من حين أن تسمع النداء، وإن كان بالتحري فلا حرج عليك أن تأكل وتشرب ما دام الأذان باقيا، وانما قلت ما دام الاذان باقيا لا لان هذا هو المشروع، ولكن لاجل ان لا يتمادى الناس في الاكل بعد الاذان بمده. فالانسان ينبغي له ان يكون معتدلا بين هذا وهذا، لا يمسك قبل الفجر ولا ياكل بعد الفجر. وكذلك يقال في الغروب، بعض الناس يشاهد الشمس قد غابت ثم يقول بتأخر، ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطر. اليوم ترى الشمس قد غاب قرنها الاعلى فأفضل ولا تؤخر اذا كنت تريد الخير. وفي الحديث عن القدسي المروي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قال احب عبادي الي اعجلهم فطرا. نعم.
هذا السائل يقول هل الافضل ختم القران في صلاه التراويح ام مراعاه الجماعه وتقسيم القراءه؟ اعني عدم ختم القران بهم، ما ختم القران بان بعض الناس يدرسون او بعض الناس يعلمون الكتب والختمات في المساجد يفيدون بارك الله فيكم.
أهم شيء في التراويح التأني وتدبر القرآن والدعاء في السجود وتعظيم الرب عز وجل في الركوع، هذا أهم شيء. ثم مراعاة العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وقد يصلي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. لكن أهم شيء الطمأنينة والتأني في القراءة، ولا بأس بالعجلة في القراءة إذا لم تستلزم إخفاء بعض الحروف. ثم إنه ينبغي للمأمومين إذا دخلوا مع الإمام أن لا يفارقوه حتى ينتهي من أجل أن تكتب لهم قيام ليلة. أما كون الإمام يلح على أن يختم القرآن كله فهذا لا أصل له من السنة، لكن إذا اختار أهل المسجد أن يختم بهم القرآن كله فلا بأس. وأما تتبع ختمات القرآن فهذا أيضا ليس من السنة، بل إلى يوم هذا لم أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن في الصلاة، بل إلى يوم هذا لم أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن في الصلاة أبدا. وإن كان بعض العلماء استحب ذلك، لكن من حيث العمل لم يختم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يختم الصحابة فيما نعلم في الصلاة. غاية ما هنالك أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأخوانه من الصحابة كان إذا أراد ختم القرآن جمع أهله ودعا، لكن لا في الصلاة. فلا ينبغي للإنسان أن يتبع الختمات وهي عمل لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنه. لكن هنا قوم تطرقوا من جهة أخرى، يعني عندنا الآن أناس يتبعون الختمات ويذهبون إلى المساجد، وقوم آخرون إذا رأوا الإمام يريد أن يختم خرجوا من الناس. شوف كيف الخطأ، يوجد من الناس من إذا رأى أن الإمام يدعو دعاء ختم في الصلاة خرج بحجة أنها بدعة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، وقال كل بدعة ضلالة، فكانوا يخرجون من المساجد إما في الحرم الشريف أو في غيره، وهذا خطأ. بل نقول إذا ختم إمامك، يعني إذا دعا عند ختم القرآن في الصلاة وهو إمام لك فتابعه، تابعه، لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين خطأ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا سمى الإنسان بإمام يقف في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. شوف كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أشد الناس اتباعا للسنة، وهو يرى أن القنوت في صلاة الفجر ليس بالسنة، ومع ذلك يقول: إذا كنت مع إمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين ليس بالأمر الهين. والصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم في أمر أشد من ذلك، وهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، يعني يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعة، فأنكر عليه الصحابة ذلك وقالوا: الرسول قصر، وأبو بكر قصر، وعمر قصر، وعثمان في أول خلافة كان يقصر، فلما لا تتم؟ حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاسترجع لكون عثمان رضي الله عنه أتم في مكان كان الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفاته من بعده أبو بكر وعمر لا يتمان، ومع ذلك كان ابن مسعود يصلي خلف عثمان رضي الله عنه يصلي أربعة وهو ينكرها على عثمان. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، كيف تفعل هذا؟ كيف تنكر الأرض وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال: إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. ولهذا ينبغي الاجتماع، اجتماع الكلمة، إلا على أمر محرم، فأمر محرم شيء آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن، قال: اجتمعا وتطاوعا ولا تختلف. شوف كلمة تطاوع، يعني يوضع بعضكم بعضا حتى تتحد كلمة المسلمين. فنقول: الذين ينكرون، الذين يتبعون الختمات ليسوا على دين، لأن ذلك لم يبدأ، والذين يفارقون الإمام إذا ختم أيضا خالفوا الحق. والله المستعان. ليس عليهما إلا قضاء يومين فقط. إذا جامع الرجل زوجته وهما في سفر وهما صائمان فإنهما يخسران، وليس عليهما إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم، ولكن عليهم القضاء لأنهما أفطرا.
يقول: ما رأيكم فيما يصلون صلاة العشاء في المسجد في الوقت الذي جماعة المسجد في صلاة التراويح يصلون؟ بارك الله فيكم.
نقول: إن الإنسان إذا ذهب والإمام يصلي التراويح فليدخل معه بنية العشاء، ثم إن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان مقيما أتم صلاته بعد سلام الإمام. مثال ذلك في المسافر: رجل في مكة معتمرا فدخل والإمام يصلي التراويح، دخل معه في الركعة الأولى بنية العشاء، فهذا نقول له سلم مع الإمام وقد تم صلاة العشاء، لأن هذا مسافر، وصلاة المسافر للرباعية تكون ركعتين. أما إذا كان مقيما كما لو دخل الإنسان والناس يصلون صلاة التراويح في بلده ودخل معهم في أول ركعة، فنقول إذا سلم الإمام تأتي بركعتين، هذا هو الأفضل. وأما كون بعض الناس ينفرد بجماعته في جهة من المسجد والناس يصلون فهذا تفريق للأمة. نعم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنفعون، هلك المتنفعون، هلك المتنفعون. والمرأة التي تحيض إنما كان حيضها بإرادة الله، وهو شيء كتبه الله على بنت آدم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي في حجة الوداع، فسألها فأخبرته أنها حائض، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فإذا كان الله قد كتب هذا على بنات آدم فلترضى المرأة بما كتب الله، ولا تحاول منع هذا الحيض، لأن محاولة منعه إضرار بالبدن بلا شك. وقد كتب لي بعض الأطباء عن أضرار هذه الحبوب بأكثر من 15 مضرة على الرحم وعلى الأعصاب وعلى الدم، وذكر أشياء كثيرة. فنقول للمرأة لا تأكل شيء، دعي الجسم على طبيعته، والحمد لله الذي لا يصام في رمضان يصام بعده. وكذلك في الصلاة، هي إنما امتنعت عن الصلاة بأمر ربها فتكون مثابة على امتثال أمر الله، لأنها تركت الصلاة طاعة لله عز وجل. نعم. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، بمعنى أن الإنسان يمكث في المسجد يتعبد لله عز وجل في الصلاة في غير وقت النهي، وبالقراءة وبالذكر، ليزداد من الخير. والاعتكاف ليس بسنة إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان، اعتكف أول العشر الأول ثم اعتكف العشر الأول، تحري ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ولم يعتكف في غيره إلا سنة واحدة، ترك الاعتكاف في العشر الأواخر ثم قضاه في شوال. وعلى هذا فنقول الاعتكاف سنة في العشر الأواخر فقط، وسنته أن يلزم الإنسان المسجد لطاعة الله عز وجل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه شرعا أو فطرة. أما ما لا بد منه شرعا فمثل أن يحصل على الإنسان جنابة وهو معتكف فنقول أخرج واغتسل، أو يخرج لصلاة الجمعة وهو في مسجد لا يجمع فيه. وأما مثل ما لا بد منه بحسب الطبيعة والفطرة فهو أن يخرج للأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي بهما إليه، أو يخرج لقضاء حاجة البول أو الغائط. وأما الخروج لعيادة المريض أو لتشييع الجنازة أو لزيارة القريب فلا يقول إلا إذا اشترط بحيث يقول الإنسان عند دخول الاعتكاف له مريض يحب أن يعود فيشترك على الله أن يعود هذا المريض فلا بأس وإلا فلا يعود. وأما الخروج للبيع والشراء والتأجير والاستئجار وما أشبه ذلك فهذا حرام سواء شرط أو لم يشترط، وإذا خرج الإنسان لهذه الأغراض بطل اعتكافه فصار الخروج خروج معتكف ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام يا إخوان. الأول أن يخرج لما لا بد منه فهذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترطه. الثاني أن يخرج للطاعة لطاعة لا تنافي الاعتكاف فهذا جائز إن اشترطه وإلا فلا. الثالث الخروج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء والتجار والتجار ورهن وارتهان وتمتع عند النساء فهذا لا يجوز سواء اشترطه أم لم يشترطه. نعم.
هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما رأيكم إذا تغيرت عن العمل وأخذت عمرة في رمضان حيث أنني طلبت من نفسي إجازة لأخذ عمرة ورفضوا وغبت عن العمل وأخذت عمرة، فما رأيكم بذلك أم جزاكم الله خيرا؟
رأينا في ذلك أن هذا حرام عليه أن يعتمر بدون رضا مرجعه، لأن العمرة سنة والقيام بواجب العمل واجب، فهذا الرجل ترك واجبا وفعل سنة فوقع في معصية الله وربما يكون آثما بهذه العمرة لا كاسبا وغانما. وإنني بهذه المناسبة أقول إن التعبد لله ليس بالذوق والهوى بل هو بالشرع والهدى، ليس كل من يستحسن شيئا تعبد لله به، بل حتى ينظر هل هو مصيب بذلك أو لا. وكل إنسان يعلم أن القيام بالواجب أولى من القيام بإيش؟ في السنة، ولا أحد يسمع لي ذلك. ولولا أني أخاف من الإثم لقلت إن هذه العمرة باطلة لأنها في زمن مقصوف، إذ أن الموظف زمنه مملوك لوظيفته، فكيف يقترح هذا الجزء منه في أمر ليس بواجب عليه؟ فأحذر إخواني سواء في الحرس الوطني أو في غيره أن يتركوا واجب الوظيفة ليأتوا بعمرة. وأقول إن أكثر الوظائف يمكن للإنسان أن يعتمر فيها بسهولة في وقت الإجازة، الخميس والجمعة يمكنه أن يذهب بالطائرة ويرجع. على أنني أقول من ذهب هذا الذهاب وعليه دين فقد أخطأ، لأنه صرف أموالا في أمر مستحب وترك صرفها في أمر واجب وهو قضاء الدين. والدين وإذا كان الفريضة فريضة الحج تسقط عن المدين حتى يوفي دينه فما بالك بالتطور. وليعلم أن أمر الدين ليس بالهين خلافا لما يتصوره بعض الناس الجهال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة وقالوا إن عليه دينا لا وفاء له ترك الصلاة عليه، ترك الصلاة عليه حتى إنه في يوم من الأيام قدمت إليه جنازة رجل من الأنصار، فتقدم خطوات ليصلي، ثم قال: هل عليه بالدين؟ قال: نعم، عليه ديناران. فرجع وقال: صلوا على صاحبه، ولم يصلي عليه. فقام أبو قتادة وقال: يا رسول الله، الديناران عليك. قال: عليه حق الغريم وبرئ منه الميت. شوف التأكيد، حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. فتقدم وصلى. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله، إذا قتل الإنسان في سبيل الله كفر الله عنه جميع سيئاته. فلما انصرف السائل ناداه وقال له: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الشهادة تكفر كل شيء، كل المعاصي، ولا تكفر الدين. وهذا يدل على عظم الدين الذي استهان به بعض الناس اليوم. تصوروا يا جماعة، إنسان يمكنه أن يبتدئ سيارة بثلاثين ألفا وتقضي حاجته وحاجة بيته، فيذهب ويشتري بمئة وعشرين. فليس هذا من السفه، وهو غير قادر، وغير قادر. لو كان غنيا لقلنا الأمر سهل، لكنه غير قادر، سوف يشتري هذه السيارة بالدين. هذا سفه وخطأ، وما يدريه، فلعله يحل الدين ثم إن التاجر يطالبه بيع بالقيمة ويحتسب عليه. فإياكم والدين. وقد رونا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا مات فنفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم.
يقول الثالث: لما غناء الحكم يقول الله تريد من الذي يصلي به أثناء غيابه، وأعطيه من المرتب أو غاب الأرض وأعطي الباقي. قال: عليه العلم بأن الروح مسلمين بهذا التخلي عن المسجد يسوي عليه السجود.
هذا كالأول، لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن إمامة المسجد الذي التزم بإمامته إلا لعذر طارئ. وعلى هذا فلا يجوز أن يوكل أحد أن يصلي عنه، لا سعوديا ولا مصريا ولا سوريا ولا لبنانيا ولا فلسطينيا ولا بنغلاديشيا ولا باكستانيا ولا هنديا، ابدا الا لعذر. واذا كان هناك عذر قاهر فلا بد من امرين: الامر الاول مراجعه المسؤولين عن المساجد، يعني اداره الاوقاف في البلد، والامر الثاني رضا الحي بالامام الذي جعله نائبا عنه. وأما التهاون كما يظهر من السؤال، يأخذ الراتب كاملا ثم يضع فيه شخصا ويعطيه جزءا من المرتب، فهذا غلط. نعم.
تقول الثاني: أحب أن أفيدكم أنني قد عملت عملية جراحة في بداية الشهر الثاني من هذا العام، قد معرض للبعض في هذا العام، فما هو الواجب عليه حتى هذا الشهر المبارك؟
أرض الإفادة، وما حكم من مات وعلى الصيام عام أو عامين وقد كان مريضا؟ أما بالنسبة للسائل الذي زرع الكلى وقال له الأطباء لا تصم، فنقول: لا تصم، لا تصم. وإن صمت بعد أن قرر الأطباء ضرر الصوم عليك فإنك آثم، ولو مت من أجل ذلك فأخشى أن تكون معينا على قتل نفسك والعياذ بالله. فإذا قال لك الأطباء المهرة لا تصم فلا تصم، ثم إن قالوا إن هذا سيكون أمرا دائما فأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن قالوا إن هذا أمر عارض وربما يشفيك الله تعالى في المستقبل فانتظر حتى تشفى وتفوق. هذا هو الواجب.
فقط الثاني
نعم. اما من مات وعليه صوم فاذا كان انما افطر لعجزه واستمر عجزه حتى مات وهو عارف انه مرض لا يجبره فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. ومقدار الاطعام نحو كيلو من الرز لكل مسكين. هذا يقول إذا قدرنا أن هذا الرجل قدر على أن يقضي الصوم ولكنه فرط فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإن صام وليه وعنه أي وارثه وعنه فهذا طيب وإن لم يصم فإنه لا إثم عليه ولكن يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تركها.
وقول السابع أنا طالب مولانا عند الصلاه وسهرت بالليل وبعد ان استمرت اليوم الثاني عدت الى البيت الساعه الواحده ظهرا وكنت منهكا ونمت ولم اصل الا عند صلاه المغرب رغم ان الان قد اصحوني على سن من ايديهم فاذكروني هل هذا يعزك وانا قائد جزاكم الله خيرا.
نقول انه اذا كان هذا طالب قد أتى بالواجب فإنه لا فالذي فهمت الآن أنه قد صلى الظهر وأنه نام وعجز أن يقوم لصلاة العصر إلا عند الغروب فلا إثم عليه لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يقول شخص عليه الكفار الثمين فاشترى عشر حروف من بروض الصلاة الصالحين بنية أنها عن إطعام عشرة مساكين فما الحكم في ذلك أنزع الله من الإسلام والمسلمين.
إذ اشتراها ثم ماذا فعل بها؟ أطعمها ولا أكلها؟
المقصد الفلوس
أن يزيد الإغاثة. لا يجوز أن تدفع إليها كفارة اليمين لأنها لا تلتزم أن تعطي عشرة. أما نعم لو التزمت قال أعطنا الكفارة ونطعم عشرة مساكين فلا بأس، لكن الذي نعرف أنهم يدخلون هذا التبرع مع عادة التبرعات ولا يدرى هل يعطى عشرة أو يعطى واحدا أو يعطى خمسة غير. ولهذا نقول إن الشيء المقدر بعجل معين لا تعطيه جمعية البر الخير ولا تعطيه الإغاثة إلا إذا كذبوا قال هذا الذي أعطيتنا نحن نوزع على عشر أخرى فإذا قالوا ذلك وهم تقال فلا بأس وإلا فدفعهم أنت بنفسك.
يقول قلنا سبب الجمع في الأيام الماضية وتساهل الناس فيها وقد أتيت المسؤولين عن ذلك بشرط بذل البركة وهو شدة البرد ولكن عند نزول المطر يجوز الجمع أم لا كما يفعل كثير من الناس في هذه الأيام علما بأن الشوارع مزودة والطرق مرصوفة والمنارة قليلة بإمكان الجميع وجود مثل بدون مشقة مقتولون مهجورين.
هذا السؤال حق وهو أن بعض الناس والعياذ بالله تهاونوا في الجمع فجمعوا بدون سبب والجمع بدون سبب أكبر من كبائر الذنوب يعني أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه إخلال بركن من أركان الإسلام فصلاة العصر مثلا من أركان الإسلام فإذا قدمها قبل دخول وقتها بدون سبب شرعي فإنها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. والذي يصلي الصلاة قبل وقتها بدون سبب شرعي قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا عليه. والعجب أن من الناس من استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، فقالوا هذا من غير خوف ولا مطر معناه أن المطر يجمع فيه، فاستغرب الصحابة ذلك وقالوا ما أراد إلى هذا، يعني ليش المجمع؟ قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها الحرج إذا تركت الجمع، وهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع إلا إذا كان على الناس حرج في تركه، وأما بدون حرج فلا يجوز، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الوقت بينه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس ووقت ضرورة الغروب، والمغرب من غروب الشمس ما لم يغرب الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف نتعدى حدود الله؟ كيف نجمع الصلاة إلى الأخرى بدون سبب؟ وهذا هرف عظيم ومنكر عظيم، وأنكر منه وأعجب منه أن بعض الناس جمع العصر إلى الجمعة. سبحان الله، تعبد الله بلا علم، تؤم عباد الله بغير حق. من قال إن العصر تجمع إلى الجمعة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر إلى الجمعة؟ أبدا، جمع العصر إلى الظهر إذا وجد السبب، أما إلى الجمعة فلم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع العصر إلى الجمعة إطلاقا، ولا يصح انتقاص العصر في جمعها إلى الجمعة على العصر في جمعها إلى الظهر، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لها أركانها وشروطها الخاصة وليست من جنس صلاة العصر، حتى يقال إن صلاتين جنسهما واحد يضم بعضهما إلى بعض كالظهر والعصر، ولهذا لا تجمع المغرب إلى العصر. ليش؟ لأنها من غير جنس، هذه صلاة نهارية وهذه صلاة ليلية وهذه ثلاث وهذه أربع أو ثنتان، فلا يجوز إطلاقا ولو كان السماء تمطر مطرا شديدا أن تجمع العصر إلى الجمعة، ومن فعل ذلك فعله بعادة أن يعيدها عصرا، لأنه فعل ما لا يجوز. بقي أن يقال لو أن الناس صلوا المغرب بدون مطر ثم أمطرت بعد ذلك مطرا شديدا يشق على الناس أن يأتوا إلى المسجد، نقول الحمد لله الأمر واسع، ينادي المنادي فيقول صلوا في حاله، يعني يصلي كل إنسان في بيته، لأنهم معذورون بترك الجماعة في هذه الحالة.
عند مخاطبة النساء بهذا الجواب ذلك يغفرن بقولهن لقد اتفقت انا وزوجي على هذه القصه، والعلماء اتاب ذلك اذا كنا مستقلين عليها، فما حكم ذلك؟ وهل سيره صحيحه على السياق نوع محدد من القصات سواء كان فيه بشرك ام لا يجيب المراه ان تقصها قصونا مقبولين؟
القصه يعني قصه الشعر، شعر النساء إن كانت مشابهة لقصة الرجال بحيث يكون شعر المرأة كشعر الرجال فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الصرد والإبعاد عن رحمة الله، وكل عمل صارت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب، وإن كانت مشابهة لرؤوس الكافرات أو العاهرات فهو حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. وإذا كانت لا تشابه قصف الرجال ولا قصف هؤلاء الكافرات أو الفاجرات العاهرات، فإن من العلماء من قال إن ذلك مكروه كما هو مشهور في المذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مباح. والأقرب أنه مباح لكن لا على سبيل تلقف العادات التي تكون في مجلات الأزياء، بل إذا رغب الزوج والزوجة القصد على وجه لا مشابهة فيه لا للرجال ولا للنساء الكافرات والعامرات فلا حرج. وأما الحجة بأن الزوج والزوجة اتفقا عليه فالاتفاق على الحرام لا يجعله حلالا، الحرام حرام، وإذا اتفق عليه الطرفان صار أشد، لأن الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو قلنا إنما اتفق عليه الزوجان فهو حلال، واتفق الزوجان على أن يجامع الرجل زوجته في الدبر ورضيت بذلك، هل يجوز هذا؟ عجيب، لا يجوز. فليس ما اتفق عليه الزوجان يكون حلالا، الحرام حرام سواء اتفق عليه الزوجان أو اختلفا، بل إني أقول اتفق عليه صار أشد إثما، لأن الواجب على كل واحد منهما أن يجتنب المنكر وأن ينهى عن المنكر لا أن يوافق عليه. نعم. لا حرج في هذا، لا حرج يعني الإنسان يقرأ أمامه يعني أمام المصلين أو الدفايات المعروفة، لأنه لا دليل على المنع ولا على الكراهة أيضا. ولو أننا قلنا بذلك لقلنا اللمبات اللي فوق وهي أمامنا يكره استقبالها لأنها فوقنا وأمامنا. نعم لو فرضنا أن أناسا في البر وبين أيديهم نار تلتهب، فهنا نقول لا يجعلها الإمام إذا كان جماعة، لا يجعلها الإمام بين يديه لئلا يشبه نار المجوس التي يوقدونها ثم يصلون إليها. وأما مجرد الجمر أو أشرطة الكهرباء فهذه لا بأس بها. نعم.
يقولون
أن الله الله يحفظ لكم الذنوب الذي تذهب إلى الربا ونحن نقوم بزيارة من الشيخ الرحيم، وكيف يكون هذا إذا قدم لنا بعض المأكولات من المباح، وكذلك إذا قدم لنا بعض الغزالة أكسونا مأكولين.
نعم.
إذا قدموا بعض المأكولات والمشروبات فسمي الله وكل، لا تأكل إلا بتسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسمي الإنسان على الأكل، فكان معه عمر ابن أبي سلمة وهو غلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله، يعني عند الأكل، وكل بيمين وكل ما يشاء. فإذا قدم هؤلاء لك طعاما غداء أو عشاء أو قهوة فسم الله وكل، وإذا أهدوا إليك هدية تقبلها وكافئهم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو حتى تروا أنه قد كافئكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من طعام اليهود وقبل هديته واشترى منه، فأهدت إليه امرأة في عام فتح خيبر، أهدت إليه شاة فقبله وأكل منه، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة من سنقة. الإهالة هي الشحم المتغير، الإهالة السنخة الشحم المتغير، فأجاب دعوته وأكل منه. واشترى من يهودي طعاما لأهله وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودره مرهونة عند هذا اليهودي. ومعروف أن اليهود أكلون للسحر، آخذون للجبع، ولهذا نقول على هذا المراد المغرب والإثم ولك المهنة، إلا في حال واحد، إذا علمنا أننا إذا امتنعنا من أكله، أي أكل ما قدم لنا أو أهداه لنا، إذا علمنا أن بالامتناع من ذلك زجرا له عن المحرم وانتفاقا عن المحرم، فهنا نمتنع لأن فيه مصلحة. فإذا كان هذا قريب لنا، إذا دعانا وهو ممن يتعامل بالربا أو غيره من المحرمات، قلنا لا نجيبك حتى تقلع عن هذا عن عملك، وعلمنا أنه سيقلع فهنا لا نجيبك، لأن هذا من باب النهي عن المنكر. وكذلك إذا أهدى إلينا هدية ورددناها وعرفنا أنه بذلك سوف يتوب، نردها من أجل المصلحة. أما إذا لم يكن مصلحة فلا بأس بإجابة دعوته وأكل طعامه وقبول هديته. وش المقدمة؟ ترى لعل تبين
أول
نسأل، هل هذه المادة مادة أصيلة في المقررات أو لا؟ سؤال أصيلة في المقررات. طيب، الدولة وضعت نظما معينة على أن من تجاوز هذا النظام المعين منح الشهادة، فمن أخل بها أي بمادة الإنجليزي فإنه يكون لم يتجاوز هذه المرحلة، ويكون آخذا للشهادة بغير حق. ولهذا نقول لا يجوز الغش في أي مادة من المواد التي يترتب التي تكون أصيلة ويترتب عليها شهادة. وأما قوله إنها تضيع المستقبل، فنقول لا، ليش تضيع المستقبل؟ كم نجح فيها من طالب؟ آلاف الطلاب نجحوا فيها. لكن إذا كانت صعبة عليك فحاول أن تتمرن عليها. ثم إن المنهج فيما أعلم منهج ضعيف، يعني كل إنسان يكب عليه سوف يدركه.
الآن السؤال الأخير من الشيخ يقول: أنا كنت حارس على مستودع سلاح حكومي، ووجدت المستودع فاتح وتطورت لنفسي عمار الدكتور والعياذ بالله، وأخذت مسدسا وبقي لدي أكثر من شهر ولن يقبله أحد، وبعت ذلك المسدس في أمريكا، وبعد ذلك فقد المسدس من سجن ثلاثة أشخاص وحكم عليهم راتبهم وغير ذلك، واحترت منهم أي مؤمن حتى لو بلغت بذلك فحذاني أشد العقوبات، والآن لا أعرف أين هؤلاء الأشخاص، وحتى لو عرفت فماذا أفعل؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.
الواجب على هذا التوبة إلى الله، وهو لم يقدم هذا السؤال إلا تائبا إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن يتصل بالمسؤول عن هذا المستودع ويخبره. ونحن نطلب من المسؤول عن هذا المستودع إذا أخبره وجاء تائبا أن يعفو عنه وأن يضمنه المسدس، إما بشراء مسدس مثله وإما بدفع قيمته إن كانت قيمته لا تزيد على ذلك، وإن كان تزيد زاد على الألفين. أما بالنسبة للآخرين الذين علم أنهم ظلموا، وقد أقول أنهم لم يظلموا لأنه لا بد أن يكون هناك قرائن أوجبت للمسؤولين أن يحدثوا، لكن هو الذي أخطأ بكونه سكت حتى حدث هؤلاء، فالواجب عليه الآن أن يبحث عن هؤلاء الذين سجنوا من أجل سكوته ويتحلل منه. أما بالنسبة للمستودع فالواجب عليه أن يرد هذا إلى المسؤول عنه، إما مثل المسدس الذي أخذ، وإما قيمته إن كانت أكثر من 2000، وإن كانت أقل فيدفع 2000 كلها مع التوبة إلى الله عز وجل. وإني أكرر المسؤول عن المستودع أن يسمع عنه، لأنه جاء تائبا نادما، ومن تاب تاب الله عليه.
الله تعالى وعلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.